أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الحق، والحق كما ذكرنا بأنه بمعنى الثبوت، من حيث المبدأ بمعنى الثبوت، ومن حيث المفهوم الوصفي يكون بمعنى الثابت. لا إشكال في أنه من يلاحظ موارد استعمال هذه الكلمة في القرآن الكريم وفي غير القرآن الكريم أنها تشترك في هذا المعنى، أنها بمعنى أن هذا الكلمة بمعنى الثبوت مبدأ، وبمعنى المفهوم الوصفي الثابت في الخارج، وبهذا أطلق عليه تبارك وتعالى، فهو الثابت المطلق الجامع لجميع الصفات الكمالية. وعلى الموارد الأخرى هذا ما تقدم بيانه، إلا أن الحق في المقام ثبوته نفس المفهوم المبدئي لا أثر له شيء في الخارج. كلامنا نحن في الحق الذي يترتب عليه الأثر من حيث كونه ملكا، من حيث كونه سلطنة، من حيث كونه اعتبارات خاصة كما سيأتي إن شاء الله. الحق بمعنى الثبوت ليس له أثر خارجي، إذ الذي يترتب عليه شيء أثر خارجي هو ثبوت شيء لشيء. مجرد الثبوت لا يكون فيه يترتب عليه أثر، فلا بد أن يكون هناك ثبوت شيء لشيء. ما الذي يكون هناك الشيء الذي يثبت لشيء آخر حتى يسمى حقا؟ فهذا هو الذي نريد أن نثبته ونبينه. مجرد أنه ثبوت لا أثر له يترتب عليه في موضوع بحثنا، أن الذي نبحث فيه هو ثبوت شيء لشيء، هذا هو الذي نريد أن نبينه. ثبوت شيء لشيء نفس الشخص ونفس العين من حيث كونها عين لا يترتب عليه شيء. الأرض بما هي أرض لا ينسب إليها حق للشخص، إنما لابد أن يكون هناك اعتبار حتى ننسبه لملكية هذه الأرض ننسبها للشخص، سلطنة ننسبها إلى شخص، وأمثال ذلك من الاعتبارات. كلامنا في هذا ثبوت شيء لشيء، لا بد أن يكون هذا الشيء الذي نريد أن نثبته للشيء الآخر لا نفس الشيء بحد نفسه، أي نفس العين بما هي عين، فإن العين بما هو عين بما هي عين ننسبها إلى صاحبها لا أثر لها، أن الذي يترتب عليها من ملكية سلطنة وأشبه ذلك إنما ننسبها إلى ذلك الشخص، هذا هو المراد منه. هذا الشيء الذي نريد أن نثبته إما أن يكون حكما، وإما أن يكون ملكا، وإما أن يكون سلطنة ووجدانا ونحو ذلك من العناوين التي تقدم ذكرها، هي هذه الأمور الثلاثة الذي نريد أن نثبتها لشيء، إما أن يكون الحكم أو يكون الملك أو يكون السلطنة وأشباه السلطنة من الاعتبارات. هذه هي الموارد التي يتحقق فيها الحق، فإما الحق يتحقق في الحكم فننسبها إلى شيء، أو يتحقق الحق في ملك فننسبه إلى شيء، أو يتحقق في سلطنة وأمثال ذلك من العناوين ننسبها إلى شيء، هذا هو ثبوت شيء لشيء، هذا هو الذي نريد أن نبينه. هذا مصاديق الحق وموارد انطباق الحق في الخارج. لما نريد أن نبين مصداق الحق في الخارج وما يترتب عليه هذا، لابد أن يكون هذا هو إما الحكم وإما الملك وإما السلطنة وأشباه ذلك، هذا هو الحق الذي ذكرنا. ثم إنهم اختلفوا في حقيقة الحق على أقوالين، القول الأول أن الحق بمعنى الملك، ليس شيء وراء ذلك. القول الثاني أن الحق مرتبة ضعيفة من الملك. القول الثالث أنها سلطنة اعتبارية، الحق سلطنة اعتبارية، كما أن الملك أمر اعتباري كما تقدم بيانه، الحق أيضا سلطنة اعتبارية كما سيأتي بيانه. هناك أقوال أخرى نادرة، لكن المهم هي هذه الأقوال. فالقول بأنه مرتبة ضعيفة من الملك، وقد ذكرنا عبارة بعض الفقهاء في بداية البحث حيث عرفوا الحق بأنه مرتبة ضعيفة من الملك، هذا هو التعريف السائد المشهور بين الفقهاء. فهذا هو التعريف. أشكل على هذا التعريف من أن الملك لا يتصف بالشدة والضعف، حيث يكون له مراتب، بحيث يكون مرتبة ضعيفة ومرتبة شديدة. ما عندنا ملك بهذا المعنى. نعم تتصف بالقلة والكثرة، فملكية العين والمنفعة أكثر من ملكية المنفعة وحدها. شخص يملك أراضي متعددة وأعيان متعددة، شخص يملك أقل من ذلك. فاتصاف الملك بالقلة والكثرة صحيح، ولكنما اتصاف الملك بالشدة والضعف غير صحيح. لأن الملك إذا كان بمعنى مقولة الجدة ومقولة الإضافة، هاتان المقولتان لا تتصفان بالشدة والضعف. مقولة الجدة، مقولة الإضافة لا تتصف بالشدة والضعف. إذا اعتبرنا الملك من مقولات، من المقولات، فمقولة الجدة والإضافة لا تتصف. كما هو المعروف أن مقولة الإضافة إنما تتصف بالشدة والضعف تبعا لمتعلقها. إذا كان المتعلق قابلا لهذا للشدة والضعف، فالإضافة أيضا تتصف بهما. وأما إذا كانت المقولة هذه ومتعلق المقولة هذه لا تتصف بها كمقولة الجوهر وغير ذلك، لا تتصف الإضافة بالشدة والضعف. فشدة الإضافة وضعف الإضافة أي هذه المقولة تبعا لما يتحقق فيها الإضافة. إذا الإضافة هي انتساب شيء لشيء تبعا لمتعلقها. إن كان المتعلق قابلا للشدة والضعف يتصف، أما إذا لم يكن قابلا للشدة والضعف كمقولة الجواهر فلا تتصف مقولة الإضافة بالشدة والضعف، كمثالنا هذا الذي نضربه. فحينئذ هذا هو الإشكال الذي أشكلوه على القول بأنه ضعف. يقول بأنه حقيقة الملك سواء كانت من مقولة الإضافة أو مقولة الجدة ليس لها مراتب مختلفة بالشدة والضعف، حتى يكون اعتبارها في مواردها مختلفا، فتكون في مورد شديدة وفي مورد ضعيفة. فإذا جعلنا الحق بمنزلة مرتبة ضعيفة من الملك، الملك لا يتصف بالضعف والشدة حتى تجعل الحق مرتبة ضعيفة. لأن مقولة الإضافة كما حقق في محله ليس لها وجود استقلالي، بل تابعة للمقولة التي تعرضها الإضافة. فإن كانت من مقولة تختلف بالشدة والضعف كالكيف مثلا، فلا محالة تتصف مقولة الإضافة لها تبعا حرارة من الكيف. فمقولة الإضافة تتصف بالشدة والضعف، حرارة النار، حرارة الكهرباء، حرارة الشمس وأمثال ذلك، هذه تتصف بالشدة والضعف. أما إذا كانت هي بنفسها المضافة لا تتصف، فتبعا لمتعلقها وما أضيف إليها. وإن كانت من مقولة لا تجري فيها الشدة والضعف فلا تتصف مقولة الإضافة بهما بالشدة والضعف كالجوهر، فإن الجوهر بما هو جوهر لا يتصف بالشدة والضعف. زيد جسم
هذا الجسم سدة وضعف لا يقنع إلا بما يترتب عليه من العناوين، وإلا بنفسه كمقولة الجوهر لا يتصف بالشدة والضعف. كذا كما في الإحاطة، لما نقول أنه إحاطة، هذا محيط هذاك محيط، هناك من يحوط وما يحاط عليه، هذه هي من مقولة الإضافة. إذا عرضت على زيد مثلا المحيط على عين في الخارج، زيد يحيط على عين في الخارج، فلأنه ليس له ولا لتلك العين شدة وضعف حتى تصف الإحاطة بهما بالعراض، فحينئذ هذه الإحاطة التي هي من مقولة الإضافة لا تتصف بالشدة والضعف، لأن متعلقها لم يكن متصفا، لا زيد يتصف بالشدة والضعف ولا غيره، هذا هو مقولة الإضافة. وكذا مقولة الجدة، أما إذا اعتبرنا الملك من مقولة الجدة، أيضا مقولة الجدة لا تتصف بالشدة والضعف، فإنها لا تتصف بنفسها بالشدة والضعف، بل تتصف بالزيادة والنقصان، فإن الهيئة الحاصلة للرأس من العمامة أو أنقص من الهيئة الحاصلة للبدن من القميص، فإن الثاني أزيد إحاطة من الأول من حيث لسعة المحيط، هو المحاط في الثاني دون الأول، هذا من تبع المتعلق. وعليه لا وجه لدعوى كون الحق مرتبة ضعيفة من الملك، إذ الملك لا يتصف بالشدة والضعف إذا جعلنا الملك من مقولة الجدة ومقولة الإضافة. لكن هذا الإشكال الذي استشكله المحقق الإصبهاني وغيره على هذا القول أنه مبني على جعل الملك من المقولات العرضية، وقد عرفتم سابقا بأنه الملك ليس من المقولات العرضية أبدا، ولا هي من المقولات الانتزاعية أو الأمور الانتزاعية، بل الملك اعتبار خاص يعتبره المعتبر، ولا إشكال في أن هذا الاعتبار تبع بيد المعتبر، تارة يكون قويا، تارة يكون شديدا، تارة يكون ضعيفا، وأمثال ذلك. فهذا الإشكال مبني على جعل الملك من المقولات، ولا سيما مقولة الجدة ومقولة الإضافة. ولكن لو قلنا بأنه الملك ليس أصلا من الملك، ليس من المقولات أبدا، هذا الإشكال لا يجري. فحينئذ هذا الذي ذكره إنما يتم بناء على كون الملك من الأعراض ومن مقولة الجدة أو مقولة الإضافة، وقد عرفت بطلان ذلك. وأما بناء على كون الملك اعتبار السلطنة والوجدان ونحوهما، فإنه لا مانع من كونها قابلة للشدة والضعف أيضا حينئذ. فالملك بمعنى الاعتبار الخاص إنما يتصف بالشدة والضعف تبعا لاعتبار المعتبر. فهذا القول الذي أورد على هذا الإيراد على هذا القول غير صحيح. القول الثاني أن الملك بمعنى أن الحق هو الملك، ذاك كان الحق مرتبة ضعيفة من الملك، هذا يقول أن الحق هو الملك. هذا هو أغلب من قال بالثنائية في المقام، يذهبون إلى هذا، يقول أن المقول أن الحق ليس هو بعنوان مستقل، ما عندنا ثلاثي هنا، حق ملك وحق وحكم، عندنا أمران فقط، حكم وملك. والحق إما داخل في الحكم إذا كان حكما تكليفيا سبب انتزاع الحق، وإما داخل في الملك إذا كان السبب هو الملكية. فحينئذ ما عندنا هنا حق ثالث، عنوان ثالث بين الملك والحكم، فإما هو حكم وإما هو ملك، والحق تابع لهما. أغلب من ذهب بالثنائية في المقام ذهب إلى أن الحق ملك. فحينئذ ولذا عبر عن حق الخيار بملك الفسخ، ذكر هذا السيد اليزدي رحمه الله في حاشيته على المكاسب، أحسن حاشية فقهية متينة على المكاسب حاشية السيد اليزدي، هو فقيه عرف كيف يمكن حل الرموز الشيخ الأنصاري. فحينئذ عبر الفقهاء لما يريدون أن يعرفوا حق الخيار يقولون بأنه ملك الفسخ أو الإمضاء، فمعناه أن الحق بمعنى الملك لا أن يكون مرتبة ضعيفة من الملك. فملك قالوا في حق الخيار ملك الفسخ والإزالة، وقد اختار هذا القول أغلب من ذهب إلى التقسيم الثنائي في المقام للثلاثي المركب من الحكم والملك والحق. وأورد على هذا القول بأن الملك ملزوم للسلطنة المطلقة. إذا قلنا ملك معناه أن صاحب هذا الملك له السلطان السلطنة المطلقة، بينما في الحق ليست له هذه السلطنة المطلقة. الاختلاف في هذا يدل على أن هناك اختلاف بين مفهوم الحق ومفهوم الملك. فالملك ملازم للسلطنة المطلقة، إلا ذا قلنا السلطنة التامة، بينما في الحق ليست من هذا، أنها سلطنة من جهة معينة. فهذا الاختلاف هو كفى في جعل حق مقابل الملك، فإن الملك ملزوم للسلطنة المطلقة مع أن الحق سلطنة خاصة على تصرف خاص. يقول نقول أن له حق لأنه له سلطنة مطلقة، بل هو سلطنة خاصة على نوع خاص من التصرف. هذا الإيراد صحيح، يعني من اختلافهما نستفيد اختلاف المفهوم أيضا، لكن ناقشه بعضهم بأن سعة المملوك وضيقه لا يجب قوة وضعفا. هناك سعة في المملوك، أن هذا الشخص له ملك، يعني سعة في المملوك، سلطنة مطلقة، هذا يسمى سعة في المملوك. حينئذ سعة المملوك وضيقه لا يوجب أن يكون هناك قوة وضعفا، فيكون هناك ملك مطلق، سلطنة مطلقة وسلطنة ضعيفة، ما عندنا هكذا حينئذ. فالملك في حد ذاته وجدان خاص، لما نفسر الملك نقولون بأنه ملك وجدان خاص، هذا هو المعنى الملك الذي تقدم، وجدان سلطنة أي شيء تعبرونه. وسعة متعلقه وضيقه سعة وضيق في الموجود له لا في وجدانه له حقيقة واعتبارا، ففي الموجود الخارجي فيه سعة وضيق، أملاك هذا أكثر من أملاك هذا، حينئذ هذا قوة وذاك ضعف وأمثال ذلك. لكن نفس عنوان الملك بمعنى الجدة بمعنى الحقيقة هذا واعتبارا ليس فيها قوة وسعة وضعف حينئذ. فحينئذ تقولون الحق في تصرف خاص ضعيف في مورد خاص ليس له أثر، هذا هو الإشكال. ولكن يرد عليه من أننا إذا اعتبرنا الملك اعتبار من الاعتباريات التي يعتبرها العقلاء، كذلك الحق كما سيأتي هو القول الصحيح أنه اعتبار خاص، لا بد أن يكون هذا المعتبر يلاحظ هذا، يلاحظ بأن في مورد الملك قوة سلطنة مطلقة وفي مورد الحق سلطنة ضعيفة، فما هو المانع أن يكون هناك ذلك؟ فإذا اعتبرنا كل من الملك والحق من الاعتباريات فأمرهما بيد المعتبر، المعتبر يرى هذا سلطنة مطلقة في مورد الملك ويرى في مورد الحق سلطنة ضعيفة على أمر خاص وجهة خاصة، هذا واضح. ومن هنا نرى أنهم في بعض الموارد الفقهاء ما أيضا يفرقون بين الملك وبين الحق، الحق إنما يكون له تصرف خاص في شيء خاص. ولذلك ويرد بأن سعة الوجدان وضيقه تابعان لمتعلقه، فحينئذ المتعلق قابل للسعة يكون هذا سعة وقابل للضيق يكون ضيقا. فالعرف يرى سريانهما أي سريان السعة والضيق من المتعلق إلى نفس العنوان الطارئ عليه، هذا إذا اعتبرناه ليس من الاعتباريات. أما إذا اعتبرناه من الاعتباريات فالأمر واضح. المعتبر اعتبر في الملك سلطنة مطلقة، والمعتبر اعتبر في الحق سلطنة ضعيفة. هذا هو سعة وضيق حينئذ. من مانع أن يكون المعتبر هو الذي اعتبر هذا؟ فالحق غير الملك. إذا راجعنا إلى الوجدان نرى أن الحق غير الملك. الحق يستعمل في موارد خاصة، لا يستعمل الملك في ذلك، حتى في الفقه، وسنضرب الأمثلة لذلك. فالحق تقولون بأنه بمعنى الملك، إذا رجعنا إلى المفهوم نرى أنه يختلفان. إذا رجعنا إلى الحرف الخارجي والمصادق الخارجية نرى بأن الحق غير الملك. ويرشد إلى ذلك بأن الحق ربما يضاف إلى شيء لم يكن له اعتبار الملك شرعا. فإذا قلنا حق الاختصاص في الخمر إذا كان مالكا للخل، فإنه قبل ذلك كان خلا هذا، فكان مالكا لهذا الخل، وإنما انتهى وانقلب إلى الخمر فيكون له حق الاختصاص، مع أن ملكيته هنا لم يكن شرعا أبدا. فحق هنا ولم يمكن يتصور الملك الشرعي في المقام، فحينئذ كحق الاختصاص بالخمر التي كانت خلا قبلا، أو كحق الأولوية في الأرض المحجرة التي لا تملك إلا بالإحياء كما عليه المشهور. الشخص لا يملك الشيء من ناحية الإحياء إلا بإحياء تلك الأرض، أما التحجير يثبت الأولوية فقط، فهو قبل الإحياء ليس لهناك ملك حتى نقول بأنه هذا الحق ملك، بل هو حق خاص حصل له بالتحجير، وإنما الملكية تحصل بالإحياء، هو المشهور هكذا. فحينئذ كما هو الأشهر فيعلم من ذلك أن الحق ليس بمعنى الملك إما كلية في جميع الموارد أو في موارد مخصوصة. منها تلك الموارد حق الاختصاص بالنسبة إلى الخمر إذا كان قبلا خل، وكذلك في حق الأولوية وأمثال ذلك مما سيأتي ذكره. فهناك فرق بين الحق وبين الملك. أنت تقول الحق بمعنى الملك، وجدانا موجود في الخارج موارد لا يصدق عليها الملك، مع أنه يصدق عليه الحق. وقد ذكرنا أنه يتصف الحق ومما لا يتصف به الملك كالعكس أيضا. هذا هو القول الثاني. القول الثالث، الحق هو الاعتبار، اعتبار آخر غير الملكي. هنا الأمور اعتبارية، الحق والملك اعتبار. المعتبر اعتبر في الملك اعتبارا خاصا سلطنة تامة، في الحق اعتبر فيه ليس بهذه المثابة، فهو اعتبار خاص غير الملك يختلف بحسب المتعلق وموارده المتشتتة. وسيأتي إن شاء الله أنواع الحقوق، وهناك يثبت بأن الحق في بعض الموارد لا يقبل النقل والالتقال، وفي بعض الموارد يقبل النقل والانتقال، وبعض الموارد لا يقبل الإسقاط، وبعض الموارد يقبل الإسقاط. هذه كلها موارد تتعلق الحق بحسب المتعلق وموارده المتشتتة. وقد تقدم أنه سلطنة، أي الملك سلطنة اعتبارية لها موضوعات اعتبارية، فليست هي مجرد سلطنة تكليفية. هناك لا يكون في مورد الحق سلطنة تكليفية أي بمعنى الجواز والإباحة، بل هنا نوع سلطنة وضعية اعتبارية، ليس مجرد سلطنة تكليفية كالراجع إلى جواز الفسخ في الخيار والإمضاء، أو جواز الملك من المشتري في الشفعة وأشباه ذلك. وبهذا الاعتبار ذهب المشهور إلى أن الحق مرتبة ضعيفة من الملك. هذا هو الاعتبار الذي اعتبره. فالمعتبر اعتبر أن هنا سلطنة ضعيفة، وفي الملك سلطنة قوية شديدة. وفإن إثبات الحقوق في كثير من الموارد لا يصح إلا باعتبار وجود ملك شرعا، فلا بد أن يكون هناك ملك شرعا حتى ينتزع منه العنوان الحقي الذي هو مرتبة ضعيفة. ليتمكن الإنسان من إيجاد تلك الحقوق، فاعتبار المشهور الملك في مورد الحق لم يكن من اللغو. فلما يأتي المشهور يقولون أنه ملك الحق مرتبة ضعيفة من الملك، صحيح هذا، هذا ليس من اللغو كما أشكل عليه. نظير ما ذكرنا في ملك المنفعة، المنفعة قلنا بأنه إشكال فيه أنه لا يمكن أن يتصور ملك المنفعة لأنها معدومة، إنما تستوفى المنفعة في المستقبل، هي حينما يريد النقل لم تكن موجودة هذه. ولكن قلنا فإن له مساس بملك الغير، لأنه من حيث انتسابها بملك الغير تعد من منافع ملك الغير فتكون مملوكة له تبعا، كذلك في الحق. فإن الحق إذا أثبتناها لابد أن يكون هناك ملك نأخذ من هذا الملك هذه العناوين من عنوان الحق وأمثال ذلك. فيصح اعتبار الملك في موارد الحق إما بجعل الشارع ابتداء كحق المارة وأشباه ذلك، أو بتمليك الغير لها فيثبت الحقوق. هذا ما يتعلق بالأقوال الذي هي في حقيقة الملك. فحقيقة الملك إما أن نقول بأنها مرتبة ضعيفة من الملك، أو الحق أنه ليس له وجود وإنما هو ملك، أو نقول بأن الحق اعتبار كالملك اعتبار، ولكن هذا الاعتبار لا بد أن يكون له منشأ، والمنشأ هو الملك. إما أن يكون الملك من قبل المالك أو من قبل الشارع الأقدس، ويثبت مورد الحق حينئذ. ولكن هناك بعض الأمور لا بد من ملاحظتها.